بك واقفون يرجوك لطفا.
الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهيرة الإخباري، تصحبكم فيه سارة العطار، أهلا بكم. البداية من العناوين. أمير قطر يفتتح قمة منتدى الدول المصدرة للغاز ويدعو لتعزيز الحوار بين المنتجين والمصدرين. الرئيس الإيراني يدعو إلى تكثيف الجهود لمنع فرض عقوبات على الدول المصدرة للغاز. طهران تؤكد أنها تمد يدها نحو جيرانها وأن تطوير العلاقات مع الدول العربية أولوية في سياستها الخارجية. إلى التفاصيل. افتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد في الدوحة تحت شعار الغاز الطبيعي رسم مستقبل الطاقة. وفي كلمة له دعا أمير قطر الدول المصدرة للغاز إلى لعب دور في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، كما جدد الدعوة لمزيد من الحوار بين الدول الأعضاء المنتجين والمصدرين لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية. ويضم المنتدى 11 دولة هي روسيا وإيران وقطر والجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الأستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقبين هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن إيران رائدة في استخدام الغاز باعتباره طاقة نظيفة، وقد وصل نسبة استخدام مواطنيها للغاز إلى 95%. وأوضح رئيسي خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى الغاز بالدوحة أن إيران قامت بإعطاء الأولوية لاستخدام الغاز رغم الحظر والضغوط التي فرضتها واشنطن عليها. وقال رئيسي على الدول المصدرة للغاز العمل بجهد مشترك بما يعزز التعاون، كما يتعين على أعضاء منتدى الغاز عدم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية. وأعرب رئيسي عن استعداد إيران للتعاون مع سائر الدول المصدرة للغاز لتوفير أمن الطاقة في العالم وخاصة أمن الغاز، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز استغلال الطاقة مع الحرص على الحفاظ على البيئة. نستمع إلى جانب من خطاب الرئيس الإيراني في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة.
آمل أنه من خلال هذا المنتدى سنتمكن من تحقيق الأهداف وكذلك أن نتمكن من حماية مصادر الطاقة، مصادر الغاز الطبيعي التي تعتبر من المصادر التي حبان الله إياها، ونأمل أن نتمكن من أن نعزز جهودنا أكثر من ذي قبل. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، الأعضاء الوفود الموجودين معنا هنا في هذه القاعة، أريد أن أقول إنه لدينا هذه المنظمة ما بين الحكومات التي هي تساعدنا وتعمل وتوضح على أن هناك تضامن فيما بين الآراء المختلفة، وذلك من أجل المضي قدما من أجل تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها في طهران طهران في 2001. الهدف من هذا المنتدى، منتدى الدول المصدرة للغاز، وهنا نتحدث عن الدول المصدرة التي والأعضاء الأخرى التي قامت بتأسيس هذا المنتدى. إذن الهدف من هذا المنتدى هو حماية الحقوق السيادية بالنسبة للدول الأعضاء في المنتدى، حقوقها من أجل التعاون في مجال استكشاف الغاز الطبيعي، وكذلك تعزيز دور الغاز الطبيعي في التنمية بالعالم، وكذلك من أجل التعاون، تعاون الدول فيما بينها البعض من أجل تعزيز أمن الغاز الطبيعي. وهذه القمة تعطينا فرصة من أجل التناغم في المواقف، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي نصب إليها.
أكد وزير خارجية فنزويلا فيليكس غونزاليس رغبة بلاده بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من السابق. وأشار غونزاليس خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش انعقاد القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن بلاده تواصل صمودها في طريق مناهضة الإمبريالية الأمريكية، تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء وبحضور الرئيس الإيراني التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك في قطاع النفط والغاز بين إيران وفنزويلا من قبل وزير النفط الإيراني ووزير الخارجية الفنزويلي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تمد يدها نحو جيرانها، وأن تطوير العلاقات مع الجيران خاصة الدول العربية أولوية أساسية في سياستها الخارجية. جاء ذلك في تغريدة نشرها أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء على وقع زيارته إلى قطر بمعية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدته أن الدكتور رئيسي يحل ضيفا على دولة قطر الشقيقة، وحظي فيها بحفاوة بالغة من لدن الشيخ تميم، مضيفا أن علاقات إيران وقطر على المستوى الحكومي والشعبي مترسخة ومبنية على المصالح المشتركة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العودة للاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين. وقالت الصحيفة إن إيران وأمريكا وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي، على الرغم من أن المفاوضين لا يزالون يتجادلون بشأن المطالب النهائية من طهران، بما في ذلك نطاق تخفيف العقوبات على حد تعبير الصحيفة. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. قوات روسية تدخل دونيتسك ولوغانسك عقب اعتراف بوتين باستقلالهما، وانتقادات لموسكو بمجلس الأمن. إيران تقول إن تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية بقيادة أمريكا زادت من تعقيد الأوضاع في أوكرانيا. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أهلا بكم من جديد. دخلت قافلات عسكرية روسية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ضمن إقليم دونباس شرق أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف الكرملين بهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا. وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك على ما يسمح لروسيا بالدخول لضمان السلام فيهما، وذلك وفقا لمرسوم نشره الكرملين. كما كشف الكرملين أن بوتين طلب أيضا من وزارة الخارجية بدء التشاور مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لإقامة علاقات دبلوماسية بعد الاتفاق الروسي مع الجمهوريتين. للمزيد حول التطورات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
هدير أرتال الجيش الروسي يصدح في الشرق الأوكراني والعالم يحبس أنفاسه. طوابير طويلة من المعدات العسكرية الروسية تشمل دبابات وناقلات جند ومدافع باتت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لموسكو في الشرق الأوكراني، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات إليهما في مرسوم أصدره بعد إعلانه الاعتراف باستقلال المنطقتين رسميا عن كييف. حجم القوات التي سترسلها موسكو إلى هاتين المنطقتين لم يتضح بعد، لكن المرسوم الذي وقعه بوتين بحضور زعيمي المنطقتين المدعومتين من روسيا قال إن روسيا لها الحق في بناء قواعد عسكرية في المنطقتين، وإن مهمة القوات ستكون عملية لحفظ السلام دون أن يأتي على ذكر حجم القوات التي ستنتشر هناك. وفي الوثيقة نفسها أمر بوتين وزارة خارجيته بإقامة علاقات دبلوماسية مع لوهانسك ودونيتسك، مع التأكيد على أن الاتفاق مدته 10 سنوات قابلة للتمديد تلقائيا، بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والصداقة. وفي خطاب تلفزيوني مطول وصف بوتين الذي بدا عليه الغضب بوضوح أوكرانيا بأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، وقال إن شرق أوكرانيا كان أرضا روسية قديمة، وإنه واثق من أن الشعب الروسي سوف يدعم قراره.
بالنسبة لأولئك الذين انتزعوا السلطة ويمسكون بزمامها في كييف، نطالب بوقف فوري لعملياتهم العسكرية، وإلا فإن المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل.
وما إن انتهى بوتين من خطابه الحاسم حتى خرج الانفصاليون في الشرق الأوكراني للشارع معلنين ترحيبهم بقرار بوتين بالأعلام الروسية والألعاب النارية. لكن الحال لم يكن كذلك على المقلب الآخر في أوكرانيا الذي بات يشم رائحة الحرب مع روسيا أكثر من أي وقت مضى، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من إعلان رفضه لقرار بوتين والتنازل عن أي أراض في بلاده، مؤكدا في نفس الوقت التزامه بالسلام والدبلوماسية مع انتظار خطوات واضحة وفعالة من حلفائه للتحرك ضد روسيا.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وقال المندوب الروسي فيسيلي نيبينزيا إنه من المهم التركيز على كيفية وقف الحرب وإجبار السلطات الأوكرانية على وقف القصف، مضيفا أن الآلاف فروا من دونباس إلى الأراضي الروسية إثر القصف الأوكراني. بدوره قال مندوب أوكرانيا إن من حق بلاده الدفاع عن نفسها بشكل فردي وجماعي، مؤكدا أنه لا تغيير للحدود الأوكرانية وستبقى كما كانت، وأن بلاده لا تكترث للخطوات الروسية التي أعلنت عنها. وحول ردود الأفعال الدولية فيما يخص الإجراء الروسي إزاء أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
جبهة تنديد وتهديد غربية واسعة في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اعترافه بانفصال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا، ما أدخل الأزمة الأوكرانية فصلا جديدا وأجج النزاع بين الروس والغرب. التصريحات الأوروبية والأمريكية الشاجبة للخطوة الروسية تدافعت. البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن سيفرض عقوبات جديدة على موسكو وسيصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين أي تعاملات تجارية أو مالية مع دونيتسك ولوغانسك.
إن أمر الرئيس الروسي بنشر قوات لحفظ السلام شرقية أوكرانيا مجرد هراء. نعرف ما هي حقيقتهم. عواقب أفعال روسيا ستكون وخيمة في أنحاء أوكرانيا وأوروبا والعالم.
بريطانيا اعتبرت خطوة بوتين تنصلا من عملية واتفاقية مينسك التي أبرمت عام 2015، وقالت أنها أعدت عقوبة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ غدا وتدرس إرسال مساعدات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا، فيما تحدثت عن أن الغزو الروسي قد يحصل خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
فلاديمير بوتين أعلن بشكل واضح أن روسيا تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك الانفصاليتين. هذا انتهاك واضح للقانون الدولي، إنه انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أوكرانيا.
وفي حين دان الإليزي قرار بوتين، طالبت ألمانيا روسيا بالتراجع عن قرارها، وقالت إنها سترد على هذا الانتهاك للقانون الدولي وتنسق مع الشركاء. كما وصف الاتحاد الأوروبي الخطوة الروسية أيضا بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتوعد الكرملين برد حازم عليها. أما الناتو فقد اعتبر قرار موسكو انتهاكا لاتفاقيات وقعت روسيا عليها، ويقوض سيادة أوكرانيا ويضعف الجهود الرامية لحل النزاع، فيما حذرت الأمم المتحدة من اندلاع صراع واسع النطاق في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك إن القرار الروسي يتعارض مع المبادئ الأممية، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية والعمل على معالجة القضايا دبلوماسيا. كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أجمعت خلالها كلمات المندوبين على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والدعوة إلى خفض التصعيد وضبط النفس، وطالب المندوبون روسيا بوقف عملياتها العسكرية شرقية أوكرانيا.
أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إلى التطورات التي شهدتها أوكرانيا ليلة أمس، وقال إن تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية زادت من تعقيد الأوضاع في هذه المنطقة. وتعليقا على آخر المستجدات في أوكرانيا، أكد خطيبزادة اليوم الثلاثاء: نحن نتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بدقة، داعيا جميع الأطراف المعنية بتطوراتها إلى التحلي بضبط النفس. ودعا خطيبزادة جميع الأطراف إلى بذل الجهود لمعالجة الخلافات من خلال اعتماد الحوار وفي إطار حل سلمي. إلى العراق، حيث ناقش الإطار التنسيقي في العراق عددا من القضايا في اجتماع مغلق بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ومن ثم تم استكمال الاجتماع بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى. كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية الإطاحة بثلاثة متهمين بالإرهاب في محافظة الأنبار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي:
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابي شمالي العاصمة بغداد، وكان اللواء 12 بالحشد الشعبي وبعملية استباقية نفذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال العاصمة. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء عن إحباط استهداف أرتال الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية بعبوتين ناسفتين في المثنى، مؤكدة أنه تم تفكيك إحداهما موقعيا وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات. على صعيد الاستعدادات لتهيئة الظروف الأمنية لزيارة 25 من شهر رجب المبارك ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم التي تصادف الأحد المقبل، أصدرت قيادة عمليات بغداد عدة توجيهات لتحقيق الأمن للزائرين. وأكد قائد عمليات بغداد التركيز على تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والاستطلاع المسلح في مختلف قواضع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد. وأكدت القيادة على التوجيه بعدم قطع أي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام، إضافة إلى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة، مشددة على تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطاعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي. على صعيد السياسة الدولية، يتوقع العراق اليوم الثلاثاء من مجلس الأمن التصويت لإخراجه من بنود الفصل السابع بعد أن دفع أكثر من 52 مليارا دولار تعويضا للكويت على غزوها في عام 1990. وخاطبت الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي بشأن الموضوع، ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى نيويورك لحضور الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء. وفيما قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق على مدى 3 عقود من حرب الكويت أوفى بجميع التزاماته المالية اتجاه الدولة الجارة، ودفع أكثر من 52 مليار دولار، وتم الإشادة بالتعامل المالي للعراق في هذا الجانب. لكن عبد الباسط التركي رئيس لجنة الخبراء الماليين المسؤول عن إدارة ملف التعويضات المالية المفروضة على العراق جراء غزوه للكويت كان له رأيا آخر حيث قال أن تقرير لجنة التعويضات الأممية الأخير لم ينصف العراق في أي شيء ورجح أن تتعثر إمكانية خروج العراق من بنود الفصل السابع رغم إيفائه بجميع التزاماته. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
فلسطينياً شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والتي تركزت في مخيم الجلزون برام الله وتخللتها مواجهات مع الفلسطينيين. من جهة أخرى أصيب صباح اليوم ولليوم الثاني على التوالي عدد من الطلاب الفلسطينيين والمعلمين بحالات اختناق خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وفي غزة استهدفت آلية الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز صيادي العصافير في بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع. إلى اليمن حيث حققت القوات اليمنية انتصارات وتقدمت ميدانيا في جبهة حرض الحدودية تمكنت على إثرها من تحرير عدد من المواقع ومن كسر الحصار على المدينة واستعادة وتحرير عدد من المناطق. حول هذا الموضوع وجرائم تحالف العدوان في اليمن نتابع التقرير التالي.
نحو مزيد من الفشل والإخفاق باءت محاولة قوى العدوان في تحقيق خرق أو تقدمات ميدانية في جبهة حرض الحدودية وذلك بعد أن تكبدت قواته خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة وتمكنت على إثرها القوات اليمنية من كسر الحصار على المدينة واستعادة وتحرير عدد من المناطق. انتصارات الجيش واللجان الشعبية في حرض تزامنت أيضا مع تقدم وانتصارات في عدد من الجبهات الأخرى خصوصا جبهة مارب الذي تواصل فيه قوات الجيش واللجان تقدماتها باتجاه تحرير المدينة.
تقدمات لا تزال مستمرة على كافة الجبهات سواء في جبهة شبوة أو في جبهة مأرب وتقدم الجيش واللجان الشعبية بخطوات ثابتة نحو تحرير ما تبقى من هذه المدينة وربما الأيام القادمة ستحمل الكثير والكثير من المفاجآت على اعتبار أن الداخل اليوم في مأرب بات طاردا لقوى الارتزاق وعلى رأسهم حزب الإصلاح والأمور لا زالت مبشرة بخير.
طيران تحالف العدوان صعد من غاراته على بعض المواقع والأحياء المدنية في بعض مناطق وقرى محافظة حجة شمال غرب البلاد وسقط أكثر من 10 أشخاص من المدنيين ما بين شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال في استهداف طيران العدوان لمنزل سكني في منطقة عبس بالمحافظة نفسها لترتفع أعداد الضحايا بين النساء والأطفال منذ بدء العدوان وفق إحصائية حديثة لمنظمة انتصاف الحقوقية إلى أكثر من 13,000 امرأة وطفل.
كانت يوم أمس جريمة بحق أسرة مواطن في محافظة حجة كان عدد الضحايا من جلهم من النساء والأطفال وتشير الإحصائيات التي تم رصدها من قبل منظمة انتصاف الحقوق المرأة والطفل أن عدد الضحايا من النساء والأطفال تجاوز 13,000 مدنيا من النساء والأطفال ما بين قتيل وجريح.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه صنعاء على حقها المشروع في الرد على تصعيد العدوان تنتقد الأوساط السياسية في صنعاء موقف الأمم المتحدة من الحصار والتصعيد الذي يقوم به التحالف السعودي والإماراتي ضد المدنيين والذي تعتبره جريمة حرب وإرهاب متعمد.
أفادت مصادر إعلامية سورية بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية لتعزيز قواعده بريف الحسكة وذلك عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق. وذكرت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 23 آلية من شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر دخل الأراضي السورية وتوجه إلى قواعد الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة. وأشارت سانا إلى أن هذا الرتل يأتي في سياق استمرار الاحتلال الأمريكي بتعزيز قواعده في منطقة الجزيرة السورية لضمان سرقة النفط بمساعدة ميليشيا قسد المرتبطة به. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية معتبرا أنها قد تؤدي إلى تصعيد حاد في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو قال لافروف إنه لابد من وقف الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية، وذلك من أجل محاربة الإرهاب في هذا البلد. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. أمير قطر يفتتح قمة منتدى الدول المصدرة للغاز ويدعو لتعزيز الحوار بين المنتجين والمصدرين. الرئيس الإيراني يدعو إلى تكثيف الجهود لمنع فرض عقوبات على الدول المصدرة للغاز. طهران تؤكد أنها تمد يدها نحو جيرانها وأن تطوير العلاقات مع الدول العربية أولوية في سياستها الخارجية. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي. تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي، من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. أيها الأخوة والأخوات، رؤيا في الكافي وتهذيب الأحكام ودعائم الإسلام وغيرها عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ابتلي بالقضاء بين قوم فليساوي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. وعلى الحاكم أن يدع التلفت إلى خصم دون خصم، وأن يقسم النظر فيما بينهما بالعدل، ولا يدع خصما يظهر بغيا على صاحبه. وقال صلوات الله عليه موصيا شريحا القاضي: واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك، ولا تقعد في مجلس القضاء وأنت جائع، وإن غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان. تابعونا أيها الأكارم ومشاهد حكاية هذا اللقاء من روايات قضاء الوصي المرتضى صلوات الله عليه.
يا خليفة المسلمين، جئتك مقرا بأني قد قتلت ابن رجل من الأنصار، لقد تملكني الغضب، كنا نتشاجر فشتم أمي، لم أطق تحمل أن تشتم أمي فقتلته.
وكيف قتلته؟ أجب خليفة المسلمين ليقضي بحكمه فيك.
قتلته بالسيف، ضربته ضربة واحدة ولم أقصد قتله، كنت أريد تأديبه بجرح بليغ ولكنه سقط قتيلا.
وما الذي جاء بك لتقر بفعلتك ولم يشهد عليك أحد؟
خشيت أن يؤخذ غيري بجريرتي، إنني نادم على ما فعلت، فأقم علي الحد يا خليفة المسلمين. أجل، أقم علي الحد يا خليفة المسلمين.
يا خليفة المسلمين، أنا أبو أوس الأنصاري، أنا المفجوع بقتل ابنه الشاب، أريد القصاص من قاتله، أنبئوني أنكم قبضتم عليه.
بل هو جاء لخليفة المسلمين مقرا بجنايته يا أبو أوس.
إذن إذن سلموه لي لكي أقتص منه لدم ولدي. أريد القصاص، لا يشفي قلبي غير القصاص. وحر قلبي، وحر قلبي.
فأمر الخليفة بدفع القاتل إلى الأنصاري لكي يقتص منه، فخرج به وقد تأججت فيه نار الثأر والانتقام.
سيدي، سيدي يا أبا أوس، سيدي يا أخ الأنصار، سيدي.
من أنت؟ ها؟ وماذا تريدين؟
من الذي جاء بك يا حميدة؟
ماذا تقول؟
ألم أودعك قبل المجيء إلى الخليفة؟ ها؟ ارجعي إلى الدار، هيا.
وكيف أرجع وأنت ذاهب إلى مصرعك؟ دعني، دعني أحدث أبا أوس، لعله يرحم شبابك. أرجوك يا سيدي، أرجوك، أرجوك يا سيدي، أعفو عن عامر، أرجوك، أرجوك يا سيدي.
وهل رحم هو شباب ولدي المغدور؟ لا فائدة، لا فائدة من توسلك، لابد من القصاص، لابد من القصاص. لقد قضى لي خليفة المسلمين بالقصاص ودفع القاتل لي.
لا أرجوك،
نعم دفع القاتل.
أرجوك يا سيدي، أرجوك ارحم الجنين الذي في بطني، أرجوك. أترضى أن يولد يتيمة؟ ها؟
لا
يا أبا أوس،
لا، كان على زوجك أن يفكر بجنينك قبل أن يقدم على فعلته. هو يسلبني ولدي الحبيب.
ارجعي يا حميدة، قلت لك ارجعي، لا فائدة من استرحام الرجل يا حميدة، ارجعي.
ارجعي، ارجعي يا أمة الله، لا يحسن أن تشهدي مصرع زوجك.
لا لا، لن أرجع يا أبا أوس، ارحمني واعفو عن زوجي، أرجوك، أرجوك يا سيدي.
لا لا لا، لن أعفو، لقد قضى لي خليفة المسلمين بالقصاص ودفع القاتل لي لكي أقتص منه. نعم لابد من القصاص.
ابتعدي يا حميدة، لقد شهر أبو أوس سيفه، ابتعدي، حذاري من أن يمسك سيفه، هيا ابتعدي.
لا بأس على زوجتك يا قاتل، أنت بغيتي يا عامر، أنت خذ هذه الضربة جزاء وفاقا على سفك دمي.
يا إلهي لا، ويلي ويلي، قتلت زوجي، قتل زوجي يا إلهي، ويلي.
لا، كانت هذه الضربة الأولى، خذ الضربة الثانية ترسلك إلى الجحيم.
ويلي ويلي، قتلت زوجي.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لقد مات الرجل، لقد مات الرجل يا أبا أوس، لقد قتلت الرجل يا أبا أوس، وهو يتشحط بدمه يا أبا أوس، وهو يتشحط بدمه.
لقد شفيت صدري وأزحت غيظي، نعم لقد قتلت قاتل ولدي وأخذت ثأري. أجل أجل، الأمر كما قلت يا أبا عبيد، لقد هلك القاتل، لقد هلك.
قتل زوجي وتيتم جنيني، أجبني يا عامر، أجبني.
لك أن تضجي، لك أن تضجي بالنحيب كما ضجت أم أوس وقد ثكلت بابنها. نعم لك أن تضجي.
قتل زوجي وتيتم جنيني، يا إلهي ماذا أفعل؟
امضي، امضي بنا يا أبا أوس، واترك جسد عامر يا أبا أوس لأهله يبكون عليه قبل الدفن. هيا بنا يا رجل، هيا تحرك.
وضيعت بعدك يا عامر. ماذا سأقول لولدك لو سألني عنك بعدما يكبر؟ أجبني أجبني يا عامر. ما أحدك تعرض عن جوابي. أجبني يا عامر. يا إلهي،
ما الذي جرى؟ ما أشد ما أشد إلام هذا الجرح؟
الحمد لله الحمد لله، إن بك رمقا يا عامر، كأن الله أبى لك القاتل. الحمد لله الحمد لله يا عامر الحمد لله.
وحمل الرجل إلى منزله وعولج فيه من جراحه البليغة حتى برأ منها. بعد 6 شهور وذات يوم رآه أبو قتيله وعرف أنه لم يمت من ضربته، فقبض عليه وجره إلى الخليفة، فقضى الخليفة له بأن يضربه بالسيف ثانية حتى يقضي لحظة.
لا مناص لك، لا مناص لك يا عامر من تحمل آلام القصاص مرة ثانية.
ماذا تقول يا أبا عبيدة؟ ماذا تقول؟ لقد تحملتها مرة، فقدر الله أن أجلي لم يأتي بعد، فكيف تقتصون مني ثانية؟
سيفي سيفي، هذا هو الذي سيأتيك بأجلك. هيا إلى القصاص، لقد قضى خليفة المسلمين به.
الحمد لله، هو ذا أبو الحسن أقضى أصحاب رسول الله، كأن الله جاء به لإنقاذي. أغثني يا أبا الحسن، أغثني يا ابن عمي محمد، أغثني.
علي، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك.
فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بأن يرجعوا إلى الخليفة.
لقد أمر خليفة المسلمين أن لا يرد لعلي أمر في قضاء، فهو أعلم أصحاب رسول الله.
نرجع إلى الخليفة أيها الناس، نرجع.
ولما رجعوا اختلى أمير المؤمنين عليه السلام بالخليفة وقال له: ما هذا الذي حكمت به على الرجل؟ فقال الخليفة: النفس بالنفس. فأجاب أبو الحسن عليه السلام: ألم يقتله مرة؟ قال الخليفة: قد قتله ثم عاش. فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: فيقتل مرتين؟ فأرتج الأمر على الخليفة، ثم قال: اقضي ما أنت قاض يا أبا الحسن.
هو ذا أبو الحسن قد خرج ومعه الخليفة. اللهم أظهر الحق على يديه، اللهم أظهر الحق على يديه يا الله.
قال عليه السلام لأبي أوس: ألم تقتل هذا مرة؟
بلى يا أبا الحسن، ولكنه لم يموت.
قد شاء الله أن يمد في أجلي.
والآن وقد عاش، فهل يبطل دم ابني ويذهب هدرا يا أبا الحسن؟
فقال عليه السلام: لا يبطل دم ابنك، ولكن حكم الله أن تدفع إلى الرجل فيضربك ضربتين بالسيف فيقتص منك بمثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك.
إن في ذلك موتي والله، أما في الأمر حيلة يا أبا الحسن؟
قال عليه السلام: عدل الله أن يأخذ الرجل بحقه منك فيصنع بك ما صنعت به.
إذن لا حيلة، لقد صفحت له عن دم ابني، فليصفح لي عن القصاص إذن.
قد فعلت ولا أطالبك بقصاص.
نعم،
الحمد لله والشكر لأبي الحسن، الحمد لله.
هكذا.
فكتب أمير المؤمنين عليه السلام كتابا لهما بالبراءة، يعفو كل منهما عن صاحبه. فرفع الخليفة يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن.
لا بأس عليك يا أبا أوس، إنها مشيئة الله، والعفو أقرب للتقوى. إن في إبقائك لقاتل ولدي وعفوك عنه رحمة بزوجته وجنينه.
وماذا أعمل يا أم أوس؟ إنه ولدي ذهب.
لقد قطع قلبي نحيبها، وهممت أن أطلب منك يوم القصاص أن تعفو عن الرجل.
حسنا.
ولكن منعني من ذلك ما رأيته عليك من هياج رغبة الثأر.
ليس بيدي، إنه قلبي.
واليوم أسأل الله أن يجعل في عفوك عن قاتل أوس بركة المغفرة لولدنا.
إن شاء الله، الله يغفر له.
اللهم تغمده برحمتك يا الله.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع مسلسل أقضاكم علي. تعرفنا فيها على تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
قضيت سنين عمري في المعاصي.
عاصي فيا للعمر من جهل الأليم قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي أضعت العمر في بحر الخطايا غفار الذنوب وتعفو عن معاقبة الأثيم إذا ما تاب عبدك يا حبيبي فإني تبت من فعل الذميم الأثيم إذا ما تاب عبدك يا حبيبي فإني تبت من فعل الذميم تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي أضعت العمر في بحر الخطايا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نعطر أسماعنا بآي من الذكر الحكيم يتلوها القارئ محمد جواد بناهي، وهي الآيتان 87 و88 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا آتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
في هذه اللحظات والدقائق نستمع أيضا إلى القارئ محمد جواد بناهي، وفي هذه المرة يتلو الآيتين 18 و19 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجري
تجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي